السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. للأسف آخر درس من الدروس المتعلقة بهذه الرسالة، وهكذا دائما الأوقات الطيبة الجميلة بتفوت معكم بسرعة، ويا رب تكونوا استفدتم من الرسالة وتكونوا بفضل الله يعني وقفتم على كلام علمي أكاديمي قوي من القرآن ومن السنة ومن كلام الإمام أحمد يثبت العقائد في نفوسنا شوي. معلش سامحوني، الرسالة كانت مختصرة نظرا طبعا أنا كنت يعني مقيد بوقت، سواء وقت الحلقة اللي كان من 20 ل 25 دقيقة أو عدد الحلقات اللي هم 12 حلقة، ولكن لعلي بإذن الله تبارك وتعالى يعني بعد كده نعمل بقى الوسع، عفوا نعمل الشرح الموسع لهذه الرسالة، لأن كل أصل من هذه الأصول يحتاج منا 3-4 حلقات للشرح، الحلقة اللي تقل طبعا عن ساعة. فبإذن الله يعني إن شاء الله يعني أوعدكم قريبا إن شاء الله، إذا شاء الله عز وجل نكون بقى في شرح موسع للرسالة أكبر من كده، ولكن ده طبعا المنهج الأكاديمي إن احنا ناخد حاجة سريعة مبسطة. الشيخ الجبرين رحمه الله شرح الرسالة كلها في حلقة واحدة، فيعني لعلي يكون الشرح كان مبسط شوية، بس إن شاء الله أوعدكم بإذن الله إذا شاء الله قريبا يكون في يعني شرح أوسع من كده بإذن الله. الإمام أحمد كان في أصول كبيرة موجودة داخل الرسالة، زي ما يتعلق بالسنة، التمسك بالمكان عليه أصحاب النبي، فضائل الصحابة، الحاجات المتعلقة بالميزان، فدي احنا كنا أفرضنا ليها حلقات كاملة. كان في بعض الأمور السريعة كده كنا محتاجين نتكلم فيها، وهي المسائل بقى المتناثرة في الرسالة، زي المسألة المتعلقة بالقرآن أنه كلام الله سبحانه وتعالى، مسألة الرجم زي ما الشيخ كان بيقول، مسألة النفاق، مسألة خلق الجنة والنار، الاستغفار والصلاة على من مات من أهل القبلة موحدا. فدي نحاول بقى إيه المسائل البسيطة دي نحاول نجملها كلها النهاردة في حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. الأصل اللي كان الشيخ بيتكلم عليه الأولاني ده كان في أول الرسالة خالص، كان يقول والقرآن كلام الله وليس بالمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بالمخلوق، فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق، إلى آخر ما قال رحمه الله. ايه قصة القرآن كلام الله ومخلوق مش مخلوق، احنا هيفيدنا ايه الكلام دون، المشكلة دي اصلا قامت ليه؟ باختصار خالص، كانت في طائفة اسمها الجهمية. الجهمية دول كانوا بينكروا صفات الله عز وجل، بينكروا ان ربنا سبحانه وتعالى كلم موسى، وينكروا ان الله سبحانه وتعالى صفات الله انكروها. هذه الطائفة هي اوجدت فتنة جديدة اسمها هي وهم والمعتزلة، اوجدوا مسألة ان القرآن مخلوق. ليه؟ القرآن هو كلام الله. ثم قالوا لو قلنا لهم ان القرآن كلام الله يقولك لا، ربنا لم يتكلم اصلا، فبالتالي طالما ان الله لم يتكلم اذا هذا القرآن الذي بين ايدينا مخلوق، وده طبعا كلام فاسد، كلام فاسد. هذا الكلام بدأت بوادره على يد بشر المريسي، هذا المبتدع الضال الجهمي في خلافة هارون الرشيد. ولكن هارون الرشيد كما تعلمون كان رجلا متسننا، رجل من اهل السنة، رجل عالم بالدين، رجل عنده غير على دين الله سبحانه وتعالى، فما كان أحد يستطيع أنه يأتي ببدعة في زمن هارون الرشيد. ولكن بدأت بوادر الفتنة بكلام بشر المريسي أن القرآن مخلوق، فلما وصل هذا الكلام لهارون الرشيد قال إنه قد بلغني أن بشر المريسي يقول أن القرآن مخلوق، والله لئن ظفرت به لأقتلنه. بشر المريسي بعد ما سمع هذا الكلام هارون الرشيد طبعا هرب واختبأ، وما استطاع أحد بعد هذا الكلام من هارون الرشيد أنه يتكلم في هذه الفتنة أبدا، إلى أن مات هارون الرشيد. جاء بعد هارون الرشيد المأمون، الخليفة المأمون، وبدأت المعتزلة وهذه الفرق الضالة تقترب منه، وبدأ يقتنع بفكرة ان القرآن مخلوق. قلت لكم هي القصة كلها ان اهل السنة بيثبتوا ان الله عز وجل تكلم، كما قال عز وجل وكلم الله موسى تكليما، قال الله منهم من كلم الله، وقال الله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. اهل السنة يؤمنون بهذه الصفات، المعتزل بينكروا هذه الصفات. فالقضية قضية عقيدة متعلقة بالله سبحانه وتعالى. فجاء المأمون فاعتقد بما يقول هؤلاء الجهمية والمعتزلة، ولكن نظرا لقوة علماء السنة اللي أخذوها في زمان هارون الرشيد ما استطاع المأمون في هذا الوقت أنه يظهر هذا الأمر، ولكن سمح للمبتدع أنهم يبدأوا الكلام في هذه القضية. جاء من ورائه المعتصم بعد ما مات المأمون، جاء من ورائه المعتصم، فكان المعتصم يأتي بالعلماء يسألهم ها القرآن كلام الله ولا مخلوق، كلام الله ولا مخلوق. فإذا قال أحد العلماء أن القرآن كلام الله كان يأخذه ويحبسه وقد يقتله وقد يعذبه، لحد ما ظهرت البدعة جدا في زمان الواثق. والواثق مر بمرحلتين، المرحلة الطويلة من حياته هي مرحلة عز الفتنة اللي كان بيختبر بقى فيها الناس، بينزل جنوده كده يختبروا الناس القرآن كلام الله ولا مخلوق، فكان يقتل ويؤذي ويحرق، فعل الأفاعيل الواثق في هذه الفتنة. لآخر زمانه حدثت المناظرة اللي احنا اتكلمنا عنهم في قول الإمام أحمد رحمه الله، وهو يقول وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. حصلت المناظرة لما جاب حد من العلماء كان مسجون وقال له ناظر أحمد بن أبي دؤاد، وده كان في آخر حياة الواثق بعدما عذب من عذب وقتل من قتل وآذى من آذى وهجر من هجر، في آخر خلافته بقى حدثت المناظرة دي اللي أنا ذكرتها لكم في 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 ثالث درس تقريبا أو ثالث درس آخر. فبدأ الواثق يغير كلامه، ولكن قبل أن يبدأ في مسألة نشر أن القرآن كلام الله كان وفاته المنية، مات الواثق. جاء من ورائه المتوكل، والمتوكل خالف بقى كل الأئمة اللي كانوا قبله. سبحان الله، أجمع أهل التاريخ أن الله نصر هذا الدين بثلاثة، بأبي بكر في حروب الردة، وبعمر بن عبد العزيز في رد مظالم بني أمية، وبالمتوكل في نشره السنة. خرج كل العلماء من السجون، جزاه الله خيرا، خرج كل العلماء من السجون وأمروا العلماء بنشر السنة ومنع الكلام في قضية خلق القرآن، وبدأ العلماء ينتشر في كل مكان حتى راسخت قلوب الناس في قضية القرآن، وكانوا يقولون أن القرآن كلام الله، فجزاه الله خيرا عما فعل، وكان يعظم العلماء ويقدرهم، وكانت الإمام أحمد عنده مكانة عالية جدا رحمه الله. القرآن كلام الله، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال الله سبحانه وتعالى وقد كان فريق منهم يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه. فحنوم أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ألا رجل يحملني إلى قومه حتى أبلغ كلام الله، فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام الله. نص واضح من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجزئية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه ويقول هذا كلام الله، وكان يقول إنكم لن ترجعوا إلى الله عز وجل بشيء أفضل مما خرج منه، يعني كلام الله سبحانه وتعالى. وكان عمر رضي الله عنه يقول إن هذا القرآن كلام الله فضعوه في مواضعه. ثم بعد ذلك الإمام أحمد رحمه الله جاء بأصل آخر، وهو يقول والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمت الأئمة الراشدون. حد يسأل ويقول لي طب يا شيخ مسألة الرجم على من زنى دي مسألة فقهية، يعني تتحط في كتب الفقه في باب الحدود، أنت جايبها هنا ليه؟ الإمام أحمد ذكر المسألة دي هنا ليه؟ هي القضية مش قضية على فكرة الرجم، الإمام أحمد لما ذكر هذه المسألة، المسألة دي مسألة فقهية، ولكن ليه الإمام أحمد يضع هذه المسألة الفقهية في جانب الاعتقاد؟ نظرا لأن المسألة مش قائمة على الرجم، ولكن المسألة قائمة للرد على الفرق الضالة التي أنكرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المعتزلة مثلا أنكروا الرجم وأنكروا الأحاديث التي وردت في الرجم، فالإمام أحمد بيرد على المدرسة دي التي أنكرت الأحاديث. المعتزلة قالوا إن هذا الإنسان الذي زنى سواء كان محصن غير محصن، إحنا لنا القرآن ملناش دعوة بالسنة، القرآن عندنا بيقول إنه يجلد، القرآن ما فيش فيه رجم. جميل، وهو ده هي دي القضية. الإمام أحمد لما قال هذا الكلام مش من باب إن هو بيتكلم على حكم فقهي، وإنما يتكلم على مسألة ردت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الأحاديث التي ردتها الأحاديث التي فيها رجم النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع في الزنا وهو متزوج. قال الإمام وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم ثابت عن رسول الله قولا وفعلا. أما قولا فمنه قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر رجم، البكر بالبكر أي من زنى ببكر وهو بكر، جلد مئة وتغريب عام، ومن زنى وهو ثيب فالرجم كما قال صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح مسلم. وثبت أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه معاذ بن مالك وقال يا رسول الله طهرني، قال ويحك ارجع فاستغفر الله. ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال طهرني، قال ويحك ارجع فاستغفر الله، فرجع غير بعيد. ثم قال يا رسول الله طهرني، فقال صلى الله عليه وسلم في المرة الرابعة ارجع، قال في المرة الرابعة فيما أطهرك؟ قال من الزنا. فسأل رسول الله أبيه جنون؟ قالوا ليس به جنون. قال أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكاه شم بؤه فلم يجد منه ريح خمر، فقال رسول الله أزنيت؟ قال نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فرجم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فرجم. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الغامدية أنها جاءت إلى رسول الله قالت إني أذنبت ذنبا فطهرني، قال ارجعي فاستغفر الله، قالت ألعلك تريد أن تردني كما ردد مالك يا رسول الله إنني زنيت، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليها الحد فرجمها. كذلك أيضا ثبت من حديث الشريد بن السويد رحمه الله قال رجمت امرأة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغنا منها جئت للنبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله لقد رجمناها، فقال الرجم كفارة ما صنعت. فشيخنا مش بيتكلم على جزئية الرجم، إنه يتكلم على مسألة إن هذه أحاديث وردت على رسول الله لا نردها كما فعلت المعتزلة، لأن الأحاديث كما ذكرنا في الأصل رقم 4 إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نقبلها ونعمل بها طالما أنها صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله والجنة والنار مخلوقتان، هذه أيضا من المسائل اللي طرحها الشيخ، والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها النساء، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. المسألة دي بيرد فيها الإمام أحمد على المعتزلة والقدرية لأنهم يقولون إن الجنة والنار لم تخلقا بعد، وإنما ينشئهما الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. برضو المسألة مش متعلقة بجنة ونار وخلق الجنة والنار، دي مسائل بالنسبة لنا مش مسائل كبيرة، ولكن هي القضية قضية رد الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرة دي المعتزلة ردوا بقى آيات من القرآن ذات نفسها. الله سبحانه وتعالى يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، ها أعدت، يبقى هي مخلوقة، يبقى مخلوقة. قال الله سبحانه وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين أمنوا بالله ورسوله. قال الله تبارك وتعالى فإن لم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت بالمضي أعدت للكافرين. وقال ربنا تبارك وتعالى في قصة الإسراء والمعراج قال عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فالآيات واضحة على أن هذه المسألة بهذه الصورة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث نمت فرأيتني في الجنة، النبي رأى الجنة ورؤيا الأنبياء وحي، فدخل النبي الجنة قال فاستمعت فيها صوت قراءة، قلت قراءة من هذا؟ قال هذا حارثة بن النعمان وكان من أبر الناس بأمه. فقال صلى الله عليه وسلم كذلكم البر كذلكم البر. النبي دخل الجنة وسمع فيها صوت قراءة. حديث الآخر دخلت الجنة فسمعت فيها صوت خشخشة نعل، قلت من هذا؟ قالوا هذا بلال المؤذن. النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا، قلت من هذا القصر؟ قالوا لعمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت امرأة أبي طلحة صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها قالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لي بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فقال صلى الله عليه وسلم فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. ده دليل أن النار موجودة. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة، وجبة يعني كده سقطة حاجة وقعت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا؟ قلنا ما هذا يا رسول الله؟ قال حجر رمي في جهنم منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار إلى الآن حتى انتهى إلى قعرها. الصوت ده صوت حجر ألقي في جهنم. هذه الأحاديث وغيرها يا ترى إحنا نعمل فيها إيه؟ نعمل فيها إيه؟ نردها علشان المعتزلة ما فيهموش هذه الأحاديث؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت الجنة، وهو يصلي ذات يوم في الصلاة فتقدم ثم تأخر، قال إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا والله لو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. هذه الأحاديث وغيرها من قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. هذه الأحاديث تدل أن الجنة والنار مخلوقتان خلقتا خلقهم الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يدين به أهل السنة والجماعة. هذا الأصل يتكلم فيه الشيخ عن مسألة في غاية الأهمية، مسألة النفاق وأنواعه، مسألة النفاق الأكبر والنفاق الأصغر وغير ذلك، أو النفاق العقدي والنفاق العملي، ونحاول بقدر المستطاع أن نحن نبسط المسألة خالص. بصوا، النفاق أولا مأخوذ من النفقة وهو جحر اليربوع، وكان اليربوع دائما لما بيحفر لنفسه جحر كان يعمل الفتحة وبيخش منها ويعمل فتحتين ثلاثة فتحات أخرى. ليه؟ عشان لو حد فيهم الأيام دخل عليه الفتحة دي يبقى هو له مخرج تاني يخرج منه، وده حال النفاق دايما أو المنافق دايما، إنه بيخش الإسلام بالقول والفعل، فلو جاء في يوم من الأيام الزنا يبقى عنده أي مخرج ممكن يخرج منه. النبي صلى الله عليه وسلم أو علماءنا لما قاموا يتكلموا عن النفاق قالوا النفاق عندنا نوعين، في النفاق الأولاني والنفاق الأكبر أو النفاق الاعتقادي، وده اللي الشيخ بيتكلم عليه وهو بيقول أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلنية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النفاق زي عبد الله بن أبي بن سلول، هذا رجل ما آمن بالله عز وجل، كان يظهر أنه مسلم، يظهر أنه مع المسلمين، ولكن في الباطن كان محاربا لله ومحاربا لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا النفاق الأكبر له صور، منها واحد أن يظهر المرء الإسلام ويبطن الكفر، فمثل هذا لا يؤمن بالله أصلا ولا باليوم الآخر، زي عبد الله بن أبي بن سلول كما قلت لكم، ودول أغلب المنافقين اللي كانوا موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان ممكن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد وهم يعاونون أهل الكفر على أهل الإسلام، زي ما حصل مثلا من عبد الله بن أبي بن سلول لما تعاون مع اليهود، يهود بنو النضير، على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصورة الثانية من أنواع هذا النفاق الأكبر أو النفاق الاعتقادي هي الاستهزاء والسخرية بالله أو برسوله أو بأصل من أصول الدين، مثل أن يسخر بآية من آيات الله أو يسخر بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه، ومن هذا قول الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروش أنتم كفرتوا أصلا بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. كذلك أيضا من صور هذا النفاق التولي والإعراض عن حكم الله، فهو لا يريد لشريعة الله أن تحكم في الأرض ويكره ذلك ويحارب ذلك، وأي حد يقول شريعة يحارب، هذا والعياذ بالله من النفاق الاعتقادي. وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. كذلك أيضا مظاهرة الكافرين على المؤمنين والعياذ بالله، وكراهية نصرة المؤمنين، فهو العياذ بالله يبغض انتصار المسلمين في أي مكان ويكره ذلك، ويحارب من يرفع راية التوحيد في أي مكان، ويوالي أعداء الدين، زي مثلا العياذ بالله أهل النفاق في زمن الشيعة مثلا الذين مثلا عاونوا الأمريكان على أهل السنة، أو مثلا والعياذ بالله من أهل السنة الذين تعاونوا مع الأمريكان على دخول العراق أو على دخول بلاد المسلمين، زي ما فعل مثلا والعياذ بالله بشار في أنه يجيب الروس علشان يقتلوا المسلمين نساء ورجالا وأطفالا في سوريا، هذا والعياذ بالله من النفاق الأكبر. كذلك أيضا تكذيب كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو بعضه، تكذيب كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو بعضه، كان يكذب القرآن أو يكذب السنة أو يكره الأذان أو غير ذلك. كذلك أيضا من النفاق الأكبر اللي الشيخ بيتكلم عنه النفاق الاعتقادي بغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو بعضه، مثل أن يقول أنا أبغض الحجاب، ده نفاق أكبر والعياذ بالله، اللي يقول مثلا أنا أبغض الأذان، أنا أبغض الصلاة، أنا أبغض الصيام، فمن بغض شيئا فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء به وهو معلوم من الدين بالضرورة، هذا والعياذ بالله من النفاق الاعتقادي، النفاق الأكبر اللي النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه وقال في شأن أصحابه أنهم يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك نوع آخر من أنواع النفاق، وهو النفاق الأصغر بقى. إيه النفاق الأصغر ده؟ إن الإنسان يفعل فعل في تشبه بهؤلاء المنافقين أصحاب الاعتقاد الأكبر، كما قال الشيخ: ثلاث من كنا فيه فهو منافق. فقال هذا على التغليظ، ده مش صاحبه منافق زي عبد الله بن أبي بن سلول، ولكن ده على سبيل التغليظ. النبي بيغلط، ما ينفعش المسلم يكذب، ما ينفعش إنه يخون العهد، ما ينفعش والعياذ بالله إنه يغدر، ما ينفعش. دي صفات للمنافقين، ما ينفعش المسلم إنه يفعل هذه الصفات. النوع الثاني من أنواع النفاق اللي الشيخ بيتكلم عنه هو النفاق العملي أو النفاق الأصغر، وهو أن يتشبه بالمنافقين في عمل يعملونه. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه فهو منافق، وإن صام وصلى وحج واعتمر وقال إني مسلم، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ليه؟ لنتشبه بصفات المنافقين والعياذ بالله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. الإمام أحمد رحمه الله بيقول إن الأحاديث دي على التغليظ، يعني صحيح مش منافق، مش في الدرك الأسفل من النار، لا هو مسلم ومؤمن وموحد وطائع، هو عابد لله سبحانه وتعالى، ولكن الصفات دي ما ينفعش تكون فيه. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. معنى كده إن لو اقتتل المسلمان إن الاثنين كفار، لا هم مش كفار، هم مش كفار، ولكن ده فعل الكفار مش فعل المسلمين. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، معنى كده إن قال مرة والنبي أو قال مرة وحيات أبوك، ده معناه إنه كافر، لا هو مش كافر، ولكن فعل فعل من أفعال الكفار. قال الشيخ: وهذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإن نسلم له، وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها. ويقول إن هذه الأحاديث خرجت مخرج الإنذار التغليظ. الإمام الخطابي رحمه الله بيقول: خرجت هذه الأحاديث على سبيل الإنذار للمرء المسلم والتحذير له أن يعتاد هذه الخصال حتى لا تفضي به إلى النفاق. فالعلماء هنا قالوا لنا إيه؟ بصوا خذوا بالكم، ثلاث من كنا فيه وأربع من كنا فيه اللي هي أحاديث أو خصال المنافق، دي معناها إيه؟ الإمام أحمد بيقول إن ده معناه إن النبي قال ده على سبيل التغليظ علشان ما حدش يعمل كده. الإمام الخطابي قال لا، خد بالك، ده هو النبي قال ما حدش يعمل ده، لأن لو فضل يعمل ده ومداوم على ده، ده هيوصله في نهاية الأمر لإيه؟ لأنه والعياذ بالله تفضي به إلى النفاق. آخر أصل من الأصول اللي الإمام أحمد اتكلم عنها وهو قوله: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله. الشيخ رحمه الله بيختم آخر رسالة من رسائل الاعتقاد أو آخر أصل من أصول هذه الرسالة بفتح باب الأمل وفتح باب الرحمة وفتح باب رحمة ربنا عز وجل لمن مات من أهل القبلة أن يصلى عليه ويستغفر له حتى وإن كان على ذنب. هذا الشيخ بقى احنا هذا الاصل الشيخ ذكره، شرحه بقى كالتالي: ومن مات من اهل السنه او ومن مات من اهل القبله موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاه عليه لذنب اذنبه صغيرا كان او كبيرا امره الى الله تعالى. ده كلام الامام احمد، وده اللي بيختم به الرساله. فيقول رحمه الله إن من مات من أهل القبلة، من مات من المسلمين، نصلي عليه ونستغفر له. الأصل ده بيرد فيه الإمام أحمد. حد يقول لي طب الصلاة على الميت في كتب الفقه في باب الجنائز؟ لا، هو الشيخ ما بيتكلمش في ده، ولكن بيرد على المعتزلة اللي قالوا إن اللي ارتكب كبيرة مصيره جهنم ما نصليش عليه، وبيرد على الخوارج اللي قالوا اللي وقع فيه كبيرة فهو خالد مخلد في النار، وحجبوا عن المسلمين أن يستغفر لهم وأن يصلى عليهم. التكفيريين كده، التكفيريين دايما كده، أي حاجة متعلقة بباب رحمة هم بيقفلوها في وش الناس. فالإمام أحمد بيفتح الباب رحمه الله، وأصبحت هذه المسألة من المسائل اللي وضعها أهل السنة في كتبهم، في كتب العقائد بالذات. قال أبو الحسن الأشعري في الإبانة: وندين لله عز وجل بالصلاة على من مات من أهل القبلة برهم وفاجرهم. البر والفاجر هنصلي عليه. وقال البربهاري: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة سنة. قال: الزانية والزاني والذي يقتل نفسه وغيرهم من أهل القبلة والسقران، اللي ما السقران هنصلي عليه. وقال الطحاوي: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. وكان الحسن رحمه الله يقول إذا قال الواحد لا إله إلا الله نصلي عليه، وقال ربيعة إذا عرف الله فالصلاة عليه حق، وقال أبو إسحاق الفزاري سألت الأوزاعي والثوري هل تترك الصلاة على أحد من أهل القبلة وإن عمل أي عمل؟ قال لا. والأدلة على ذلك من السنة إن حتى لو كان في كبيرة نصلي عليه ممكن الإمام ما يصليش من باب زجر الناس عن الوقوع في مثل هذه الأمور، زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من عليه دين علشان تعظيم حرمة أموال الناس. في سنن النسائي عن ابن سمرة أن رجلا قتل نفسه بمشاقص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أصلي عليه صلوا عليه أنتم. واحد قتل نفسه كبيرة ومع ذلك النبي قال أنا مش أصلي عليه علشان ما حدش بعد كده يعمل كده، ولكن الصحابة رضوان الله عليهم صلوا عليه. كذلك أيضا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فاعترف بالزنا، فلما قال له السلام أحصنت أو أحصنت؟ قال نعم، فأمر به فرجم. فلما مات قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه. ده واحد زنا والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. فالشيخ بيقول ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا وأمره إلى الله. إذا ده من الأبواب الإمام رحمه الله أصل لها، وذكر علماؤنا أصلا أن الصلاة دي تنفعه. نزيد أمر مهم أن المعتزلة أيضا قالوا أن هذا إذا مات لا يصل إليه دعاء ولا يصل إليه عمل صالح ولا تصل إليه أي شيء من أعمال البر التي يقوم بها أهله من بعد. وإحنا نقول لهم هذا الكلام عندكم، أما عندنا فالباب فيه رحمة بهؤلاء، فمن عمل خيرا يهدي ثوابه للميت فإن هذا الثواب يصل بإذن الله عز وجل. عن عائشة أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ماتت فجأة وأراها لو عاشت تصدقت أفأتصدق عنها؟ قال تصدق عنها. أفأتصدق عنها؟ قال تصدق عنها. النبي يسمع رجل يقول لبيك حج عن شبرمة، فقال النبي من شبرمة؟ قال أخي قد مات. قال أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. فهو حين حد بيحج عن حد. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة وقالت يا رسول الله إن أمي ماتت عليها دين أقضي عنها؟ قال أقضي عنها. هذه الأحاديث وغيرها، حديث سعد بن عبادة أن أمه ماتت فقال يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. قال فأي صدقة خير؟ قال سقي الماء فحفر لها بئرا، فحفر لها بئرا. احنا عندنا إذا مات ابن آدم انقطع منه إلا من ثلاث: صدقة جارية نعمل له صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صوم صام عنه وليه. أما المعتزل فأي باب من أبواب خير للميت يعيني بيقفلوه. وإحنا نقول لهم ما قاله الإمام أبو الحسن: ونرى الصدقة على موت المسلمين، ونرى الصدقة على موت المسلمين والدعاء لهم، ونؤمن بأن ذلك ينفعهم. والإمام الطحاوي رحمه الله يقول ودعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. شفتوا دراسة العقيدة جميلة إزاي؟ شفتوا الإمام أحمد بيفتح لنا الأبواب إزاي؟ هو ده المنهج اللي عاش عليه هؤلاء العلماء جزاهم الله تبارك وتعالى عنا خيرا. أحباب الكرام، هذه كانت مجموعة من الأصول التي تكلم عنها الإمام أحمد رحمه الله. وبهذا بفضل الله ومنه وكرمه وتوفيقه نكون قد انتهينا من رسالة أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن ينفعنا بعلمه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن هذه العقيدة تتحول إلى سلوك في حياتنا جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا دائما أن نكون ممن يثبتون العقائد في نفوسنا. هذا صلى الله نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم.
شبكة الطريق إلى الله، طريقك نحو معرفة الله. way2allah.com